الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان: المطلب الرابع في أنواع أخرى من اللعب. أولا: اللعب بالطاب. عرفه ابن حجر الهيثمي بأنه أن يؤخذ أربع قصبات أو جريبات لكل بطن وظهر فترمى، ثم ينظر كم فيها بطن وكم فيها ظهر، ثم يرتب على ذلك ما اتفقا عليه أو اقتضته قاعدة هذا اللعب، ثم يقول: فليس فيه اعتماد على حساب ولا فكر البتة، وإنما الاعتماد فيه على ما تخرجه تلك التي ترمى من ظهر وثلاثة بطون أو عكسه، أو بطنين أو ظهرين، أو محض بطون أو ظهور، ثم يقرر حرمته. حاشية: كف الرعاع عن محرمات الله والسماع، صفحة 118، انتهت الحاشية. وقد ذهب إلى تحريم الطاب جمهور الفقهاء بما فيهم الشافعية الذين أباحوا المنقلة والسيجة، ثم قالوا: بخلاف الطاب فحرام مطلقا. ولذلك قاسه معظم الفقهاء في الحرمة على اللعب بالنرد. حاشية: انظر الهداية 4 تقسيم 96، مجمع الأنهر 2 تقسيم 198، والشرح الصغير مع بلغة السالك 3 تقسيم 676، والفواكه الدواني 2 تقسيم 452، وأسهل المدارك 3 تقسيم 376، وحاشية الشرقاوي 2 تقسيم 425، انتهت الحاشية. عنوان: طريقة لعب الطاب. لم أفهم مراد ابن حجر الهيثمي من طريقة لعب الطاب، كما أنه ورد في بعض الكتب قولهم الطاب وهو معروف، وربما كان قولهم ذلك بناء على معرفته في وقتهم، لذلك أبينه هنا من باب العلم بالشيء فقط لا لممارسة لعبه، إذ تقرر بإجماع الفقهاء حرمته، حيث لا اعتماد فيه على حساب أو اجتهاد حتى يلحق بالشطرنج أو السيجة، بل المعول فيه على الجريبات التي ترمى وتسقط على أي وجه كان، فكان الطاب شبيها بالنرد، ولذلك حرم بلا خوف. عدد اللاعبين ما بين 5 إلى 20 لاعبا. أدوات اللعب: 7 من قطع جريد النخل أو الغاب البري المشطور، وتسمى الورقات، ولكل ورقة وجهان أبيض وأخضر، وتقسم هكذا: عدد 4 جرائد، طول كل منها حوالي 15 سنتيمترا، وتسمى الطاب. عدد جريدة واحدة ولها 40 سنتيمترا، مقسمة 4 أقسام طويلة من أحد طرفيها لتحدث صوتا، وتسمى الطرطاقة. عدد جريدة واحدة حوالي 30 سنتيمترا، تسمى الوزير. عدد جريدة واحدة حوالي 20 سنتيمترا، تسمى الولد. الطريقة: يجلس اللاعبون في دائرة، ويعين اللاعب البادئ أولا، فيقف وسط الدائرة ويقبض على الطاب الجريدات 4، وهو يغني أغنية متفقا عليها، ثم يقذف بها في الهواء لتقع على الأرض، ويعتبر فائزا في الحالات الآتية: ألف، إذا حصل على 4 خضراء ويستحق الطرطاقة. باء، إذا حصل على 4 بيضاء ويستحق الوزير. جيم، إذا حصل على 3 خضراء وواحدة بيضاء ويستحق الولد. فإذا ربح بقي وسط الدائرة حاملا ما استحقه من الثلاثة المذكورة، ويستمر اللعب حتى تتكون الهيئة الحاملة للثلاثة، ويعتبر اللاعب خاسرا إذا حصل على أغلبية بيضاء أو اثنين خضراء ومثلها بيضاء أو واحدة خضراء وثلاثة بيضاء. ثم ينادي حامل الولد على اللاعبين الخاسرين، ويطلب حامل الطرطاقة من الوزير تدبير الحكم عليهم بقوله: دبرني يا وزير. فيرد عليه قائلا: التدابير لله. فيقول له: تحكم بإيه؟ فيقول: ضربة واحدة أو اثنتين. فينفذ الحكم بالطرطاقة، ثم يعود المحكوم عليه بعد ضربهم إلى أماكنهم، فكأن حامل الطرطاقة له السلطة التنفيذية، أي حق تنفيذ الأحكام بالضرب، ويكون لحامل الوزير السلطة القضائية بتحديد عدد الضربات التي تكون على راحة اليد. أما حامل الولد فله حصانة ضد الضرب، فلا ينفذ فيه أي حكم. وهكذا يستمر اللعب، ويفقد الفائز ما حصل عليه سابقا، ولكن يكون له الحق في استبداله بغيره من الثلاثة المذكورة. حاشية: الألعاب الريفية الشعبية، صفحة 71 إلى 73، انتهت الحاشية. وبهذا يتبين ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تحريم لعب الطاب، إذ لا فائدة ولا نفع ولا حساب ولا غيره في هذه اللعبة. ومثل الطاب في الحرمة اللعب بالنقود المعدنية، وهي المسمى ملك أم كتابة، حيث تقذف قطعة إلى أعلى فتسقط على الأرض أو الكف أو نحو ذلك، وينظر فيما ظهر من أحد وجهيها، فلعبها حرام كذلك. عنوان: ثانيا، اللعب بالكنجفة أو الكوتشينة. وصرح ابن حجر الهيثمي بحرمة هذه اللعبة كحرمة اللعب بالطاب، بجامع أن العمدة في كل منهما على الحظر والتخمين. وقال: رأيت الأذرعي نقل ذلك عن بعض متقدمي أصحابنا، أي الشافعية، فقال: ومما أظهره المردة للترك في هذه الأعصار أوراق مزوقة بنقوش سموها كنجفة يلعبون بها، فإن كان بعوض فقمار، وإلا فهي كالنرد لما سبق من التوجيه، انتهى. حاشية: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، صفحة 118. أقول: ولعبة الكوتشينة مشهورة الآن في عصرنا، حيث يلعب بها في المقاهي كما يلعب بها في البيوت. ومن عجب أيضا أن بعض المسافرين في وسائل المواصلات العامة كالقطارات يلعبون بها تسلية وقطعا للوقت. ويقول خبراء الرياضة إن أول ذكر للكوتشينة أو الورق جاء في قاموس صيني اسمه تشينغ توستونغ سنة 78 و600 ألف للميلاد، وذكر أن اللعبة ابتدعت في عصر الإمبراطور الصيني سنة 20 و100 ألف للميلاد لغرض التسرية عن محظياته في وقت فراغهن الطويل. ثم نقلت اللعبة إلى أوروبا، وكان اختراع الطباعة سببا في انتشارها. ويرجع تقنين اللعبة والأوراق إلى كل من فرنسا وإسبانيا. ومما يذكر في الرموز المستخدمة في الأوراق ما يلي: القلب، وهو أحد الرموز الأربعة ويمثل طبقة رجال الدين. المعين أو الماسة، وتمثل طبقة التجار الثرية. الأسباد أي السيف بالألمانية، وتمثل طبقة العسكريين. ورقة الشجر، وتمثل طبقة الفلاحين. أما الملك والملكة والفارس فيمثلها الآن الشايب والبنت والولد، وقد حاول الكثيرون إلغاءها من أوراق اللعب، لكن البديلات المقترحة لم تلق قبولا من لاعب الكوتشينة. هذا ويعتبر اللعب بالورق النشاط الذي يأخذ أطول وقت في حياة الشعوب الترويحية، وينفق الشعب الأمريكي حوالي 70% من الوقت المخصص للرياضة والترويح في اللعب بالورق. كما ذكر الخبراء أن اللعبة قد دخلت مصر مع الحروب الصليبية وانتشرت انتشارا هائلا بعد الغزو الفرنسي على يد نابليون بونابارت. حاشية تطور الرياضة والترويح صفحة 244 انتهت الحاشية. وبعد، فمع انتشار اللعب بالكوتشينة وجدت ألوان عديدة من طرق اللعب بها يعرفها اللاعبون بها، كما يستخدمها السحرة في بعض ألعابهم، كما يستخدم بعض الورق فيما يسمى لعب الثلاث ورقات، وتزداد الطامة وتتفاقم الحرمة عند استخدام الورق، أي ورق اللعب على منضبط القمار، ولا خلاف في حرمة الكوتشينة بشتى ألوان لعبها قياسا على تحريم لعب النرد. ثالثا، لعب الدومينو، وهي قطعا من البلاستيك المقوى أو العاج الأبيض أحيانا، ومنقوط عليها من ناحية نقط محددة تبدأ من نقطة وتنتهي إلى 12 نقطة، وبعضها لا توجد عليه نقط، أما الظهر فليس عليه شيء حتى إذا ما قلبت لا يدرى ما بباطنها، وغالبا ما تلعب في المقهى بين لاعبين أو أكثر، والقول فيها كالقول فيما سبق فيحرم لعبها كذلك. عنوان المطلب الخامس في اللهو بالغناء والموسيقى، تمهيد. كثر الحديث عن الغناء والموسيقى وتشعب الخلاف حولهما قديما وحديثا، وتباينت الأحكام فيهما بين الإباحة والكراهة والتحريم، ولا يتسع هذا المطلب لتناول جميع الآراء وتفنيدها، بل لا يكاد يتسع إلا لبيان حكم موجز مع الإشارة إلى المذاهب الفقهية الإسلامية على الإجمال. وقبل ذلك أود أن أشير إلى الأمور التالية لأهميتها في التمهيد لهذا الحكم، وهي: أولا، تقرر أن الوقت هو عمر الإنسان وهو رأس ماله وأنه أغلى شيء فلا بديل له ولا عوض عنه، وأن أعظم وقت الإنسان ما يصرفه في طاعة الله تعالى وعبادته، وما يقضيه في سعيه على معاشه واستعداده لمعاده، وأنه لا حرج على الإنسان في تمضية بعض وقته في لهو مباح حسب ما أجاز الشارع. ثانيا، تقدم أن الإسلام أباح بعض اللهو من الغناء العفيف والضرب بالدف في مناسبات معينة كأيام الأعياد وفي العرس وعند قدوم غائب أو ولادة مولود، وذلك إشاعة للسرور وترويحا عن النفوس، شريطة أن يكون ذلك الغناء بعيدا عن الكلمات المهيجة للشرور المشتملة على وصف الجمال والفجور ومعاقرة الخمور، وكذا بعيدا عن اختلاط الرجال بالنساء تحرزا عن الوقوع في الحرمات. كما أجاز الشارع ذهاب النساء والصبيان إلى العرس وأوجب إجابة الدعوة والوليمة ما لم يكن هناك منكر من القول أو الفعل، وإلا حرم الذهاب. ثالثا، أن النفس تلتذ بإدراك ما يلائمها، فالملائم من المطعوم ما ناسبت كيفيته حاسة الذوق في مزاجها، وكذا الملائم من الملموسات، وفي الروائح ما ناسب مزاج الروح القلبي. ولما كان أنسب الأشياء إلى الإنسان وأقربها إلى أن يدرك الكمال في تناسب موضعها هو شكله الإنساني، كان إدراكه للجمال والحسن في تخاطيط وأصواته من المدارك التي هي أقرب إلى فطرته، فيلهج كل إنسان بالحسن من المرئي أو المسموع بمقتضى الفطرة، والحسن في المسموع أن تكون الأصوات متناسبة لا متنافرة، ومن هذا التناسب ما يكون بسيطا ويكون الكثير من الناس مطبوعا عليه لا يحتاجون فيه إلى تعليم ولا صناعة. حاشية: انظر مقدمة ابن خلدون الفصل 32 في صناعة الغناء من صفحة 423 إلى 428. انتهت الحاشية. رابعا: أن صناعة الغناء لا يستدعيها إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية والمهمة من المعاش والمنزل وغيره، فلا يطلبها إلا الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات. وكان في سلطان العجم قبل الملة أي الإسلامية منها بحر زاخر في أمصارهم ومدنهم، وكان ملوكهم يتخذون ذلك ويولعون به. خامسا: أن العرب في بداوتهم قد تغنى الحداة منهم في حداء إبلهم والفتيان في قضاء خلواتهم، فرجعوا الأصوات وترنموا ويسمون ذلك غناء. سادسا: جاء الإسلام واستولى المسلمون على ممالك الدنيا وحازوا سلطان العجم وغلبوهم عليه، وكانوا من البداوة مع شدة الدين وقوته، فتركوا أحوال الفراغ وما ليس بنافع في دين ولا معاش، فهجروا ذلك الغناء. ولم يكن الملذوذ عندهم إلا ترجيع القراءة والترنم بالشعر الذي هو ديدنهم ومذهبهم. سابعا: مع مرور الزمن جاء الطرف وغلب على المسلمين بما حصل لهم من غنائم الأمم، فصاروا إلى نضارة العيش واستحلاء الفراغ، وافترق المغنون من الفرس والروم فوقعوا إلى الحجاز وصاروا موالي للعرب، وغنوا جميعا بالعيدان والطنابير والمعازف والمزامير، وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا عليها أشعارهم، واستمر ذلك وتطور حتى أمعنوا في اللهو واللعب، وكثر ذلك ببغداد وأمصار العراق وانتشر منها إلى غيرها. يقول ابن خلدون في ختام ذلكم الصعود إلى الهوية: وهذه الصناعة آخر ما يحصل في العمران من الصنائع، لأنها كمالية في غير وظيفة من الوظائف إلا وظيفة الفراغ والفرح، وهو أيضا أول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه، والله أعلم. انتهى. حاشية: مقدمة ابن خلدون صفحة 428. انتهت الحاشية. وعلى الإجمال فالإنسان يميل بطبعه إلى شيء بسيط من الغناء يروح به عن نفسه وتلتذ به حواسه في مناسبات طيبة بعيدا عن التكلف، وذلك أمر مباح. أما إن انقلب ذلك إلى صناعة وآل الأمر إليها فشغلت جل وقت الإنسان وعمل بها الفارغون عن سائر أحوالهم تفننا في مذاهب الملذوذات، فالقول بالحرمة هو المتجه آنذاك وعليه معظم المذاهب الفقهية. وبعد، فإلى بيان ما استدل به الفقهاء من الكتاب والسنة على حكم الغناء، ثم إلى استعراض أقوالهم في حكم الغناء والموسيقى. أولا: الكتاب والسنة. واحد: من الكتاب الكريم أورد الفقهاء الآيات الثلاث الآتية فيما نحن بصدده. الآية الأولى قول الله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الإسراء الآية 64. المعنى: أي استزل واستخف واستجهل أيها الشيطان من استطعت من بني آدم بدعائك إياهم إلى طاعتك ومعصية الله تعالى. واختلف أهل التأويل في الصوت الذي عناه جل شأنه على النحو التالي: عن مجاهد إنه الغناء والمزامير واللهو، عن الضحاك صوت المزمار، وقيل بوسوستك. وأولى الأقوال بالصحة كل صوت كان داعيا إلى معصية الله تعالى أو كان دعاء إلى الشيطان وعمله وطاعته فهو داخل في معنى صوته. حاشية: جامع البيان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري 15 تقسيم 81، وتفسير القرطبي 10 تقسيم 288. انتهت الحاشية. الآية الثانية: قول الله جل شأنه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. لقمان الآية السادسة. قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما: لهو الحديث هو الغناء. وعن عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. ومثله عن مجاهد وزاد: إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال القرطبي: هو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن. فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. أما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر الخندق. ثم قال: إن الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم تدم لم ترد. وقال عن الآية الكريمة: إنها إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه، ثم ساق مذاهبهم في ذلك. حاشية: تفسير القرطبي 14 تقسيم 51 إلى 57. انتهت الحاشية. الآية الثالثة: قول الله جل ثناؤه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. النجم الآيات 59 و60 و61. المعنى: أفمن هذا القرآن تعجبون وتضحكون استهزاء به ولا تبكون حزنا على ما فرطتم وأنتم لاهون عما فيه من العبر والذكر معرضون عن آياته. يقال للرجل: دع عنا سمودك، يراد به دع عنا لهوك. وقال بعض أهل التأويل: غافلون. وقال بعضهم: مغنون. فعن عكرمة عن ابن عباس قال: هو الغناء بلغة حمير من اليمن، يقال سمد لنا أي غن لنا. وكان المشركون إذا سمعوا القرآن يتلى تغنوا ولعبوا حتى لا يسمعوا. وعن الضحاك: السمود اللهو واللعب. حاشية: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 27 تقسيم 48، وتفسير القرطبي 17 تقسيم 123. انتهت الحاشية. اثنان من السنة النبوية المطهرة. استدل المانعون للغناء بكثير من الأحاديث، منها: ألف، قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. حاشية: أخرجه البخاري باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه، الجزء الثالث تقسيم 322 مع حاشية السندي. انتهت الحاشية. والحر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة هو الفرج، أي يستحلون الزنا. أما الرواية بالمعجمتين أي الخز فهو تصحيف. ونقل صاحب الفتح عن ابن العربي أن الخز بالمعجمتين والتشديد مختلف فيه والأقوى حله. أما المعازف فهي جمع معزفة، وهي آلات الملاهي من الدفوف وغيرها. حاشية: فتح الباري، شرح صحيح البخاري للعسقلاني، الجزء العاشر، تقسيم 57. انتهت الحاشية. وقد استدل بالحديث على تحريم آلات العزف والطرب، وذلك من وجوه، منها قوله يستحلون، صريح في أن المذكورات ومنها المعازف حكمها في الشرع التحريم، فيستحلها أولئك القوم. قرن المعازف مع المقطوع حرمته الزنا والخمر، ولو لم تكن محرمة ما قرنها معها. حاشية: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، لمحمد ناصر الدين الألباني، الجزء الأول، تقسيم 124 129، الحديث رقم 91. انتهت الحاشية. باء: عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. أخرجه السيوطي وعزاه إلى البزار والضياء ورمز له بالصحة. وقال المناوي: المزمار هو الآلة التي يزمر بها، بكسر الميم، والمراد هنا الغناء لا القصبة التي يزمر بها، كما دل عليه كلام كثير من الشراح. ثم قال عن الحديث: قال المنذري: رواته ثقات، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. انتهى. حاشية: الجامع الصغير للسيوطي مع فيض القدير للمناوي، الجزء الرابع، تقسيم 210، حديث رقم 5050. انتهت الحاشية. جيم: عن نافع أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه وعبر راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم. فيمضي حتى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا. الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وقال الشوكاني: فيه دليل على أن المشروع لمن سمع الزمارة أن يصنع ذلك. واستشكل إذن ابن عمر لنافع بالسماع، ويمكن أن يجاب بأنه إذاك لم يكن قد بلغ الحلم. حاشية: نيل الأوتار للشوكاني، الجزء الثامن، تقسيم 96 و97، باب ما جاء في آلة اللهو. انتهت الحاشية. عنوان: تنبيه في حديثين ضعيفين. ورد في بعض الكتب استدلالا على منع الغناء أحاديث منها: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. أخرجه السيوطي وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي عن ابن مسعود ورمز له بالضعف. ونقل المناوي عن ابن القطان قوله وهو ضعيف. وقال النووي: لا يصح. وأقره الزركشي. وقال العراقي: رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسمى. حاشية: الجامع الصغير مع فيض القدير، الجزء الرابع، تقسيم 413، حديث 5809. انتهت الحاشية. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. أخرجه السيوطي وعزاه إلى البيهقي في شعب الإيمان عن جابر ورمز له بالضعف أيضا. وقال المنوي: فيه علي بن حماد قال الدارقطني إنه متروك. وفيه عبد الله بن أبي رواد قال أبو حاتم أحاديثه منكرة. انتهى الشريط 11 من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، وللكتاب بقية على الشريط 12.